إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ها هو شهر رجب قد أظلنا، ذلك الشهر الحرام الذي حرم الله عز وجل فيه القتال على العرب حتى يأتون إلى بيت الله عز وجل ويسيرون في تجارتهم آمنين، لا يرهقهم شيء ولا يخشون إلا الله عز وجل. ثم إذا بهم يأتيه شعبان، ذلك الشهر الذي كانت العرب فيه تتشعب في الطرقات حتى تحصل على الماء، ثم يأتي بعد ذلك شهر رمضان الذي يصوم فيه المسلمون طاعة لله عز وجل. شهر رجب، هذا الشهر الحرام الذي حرم الله عز وجل فيه على المسلمين كما حرم عليهم أن يرتكبوا في غيره من سائر الأشهر المعاصي والذنوب، لكنك إذا ما نظرت إلى كثير من المسلمين، وللأسف الشديد إلا من رحم ربي وعصم، فإنك تجد كثيرا من المسلمين في هذه الأيام يرتكبون المعاصي والذنوب والآثام، يخالفون فيها سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحبتي في الله، هذا الشهر العظيم يذكرنا بحادثة عظيمة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج. وكما تعلمون أننا نسير مع حضراتكم في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، فهذا يذكرنا وسوف يكون لنا حديث عما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعرض له الناس إما إلى عذاب وإما إلى نعيم في تلك الرحلة. ثم إننا كما نسير مع حضراتكم أيضا في سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، فإنه سوف يأتي لنا لقاءات عدة مع حادثة الإسراء والمعراج لنعرض فيها لحضراتكم الدروس والعبر. لكننا نقتطف اليوم في هذا الحادث العظيم بعض المشاهد، حادثة الإسراء والمعراج. السؤال الآن يا ترى، لماذا وقعت تلك الحادثة؟ لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من البيت الحرام، إلى المسجد الأقصى؟ ولماذا عرج به من هناك إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى؟ إن الله عز وجل أراد أن يكافئ نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يعزيه، وأن يجعله ينظر ويعلم أن الله عز وجل يحبه، وليس ما يحدث له في الأرض من المشركين والكفار وغير ذلك من اليهود والمنافقين، أن ذلك يحدث للنبي الأمين غضبا من رب العالمين عليه. وفي الحديث الذي ضعفه كثير من العلماء وحسنه البعض الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لاقى إيذاء شديدا من قريش ومن المشركين في تبليغ دعوته ورسالته، إذا به يذهب إلى الطائف سيرا على الأقدام مسافة كبيرة عظيمة يسير فيها مع مولاه زيد بن حارثة، يذهب هناك ليدعو لدين الله عز وجل وإلى التوحيد. فإذا به عندما يأتي على قبيلة عبد بن يليل إذا بهم يؤذونه صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، حتى أنهم سلطوا عليه سفهاءهم وخلمانهم وصبيانهم حتى إنهم اصطفوا صفين بالطريق، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقذفونه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. فإذا به يجلس ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فأرسل الله عز وجل له الملك الجليل، أرسل إليه الملك جبريل للنبي الجليل صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الجبال ليقول له: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبين جبلين عظيمين يحصران مكة بينهما، فإن أطبق ذلك الملك ملك الجبال هذان الجبلان على أهل مكة لماتوا جميعا، لكن رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول: لا، عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله. انظر إلى الرحمة المهداة وإلى النعمة المزداة، ذاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به بعد تلك الأحداث الرهيبة وبعد أن ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت تمثل لرسول الله الحماية الداخلية، وبعد أن مات عمه أبو طالب الذي كان يمثل له الحماية الخارجية، فإذا برب العزة سبحانه يرسل جبريل عليه السلام ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الرحلة العظيمة ليرى من آيات ربه الكبرى، ويعلم أن مكانته إن كان لا يقدرها أهل الأرض فإن أهل السماء يعظمون تلك المكانة العظيمة، مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما انتقى النبي صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في رحلة المعراج، قال له الخليل: يا محمد، أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان وغرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غرس الجنة أحبتي في الله أن تكون دائما وأبدا على ذكر لله عز وجل، وأنت في بيتك وأنت في عملك وأنت في طريقك حتى وأنت في وسائل المواصلات، فلا تغفل عن ذكر رب الأرض والسماوات. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أخ الإسلام، لا تنشغلن بالدنيا وما فيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ولذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعطقها أو موبقها. حبيبي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. فنحن الآن أحبتي في الله كما تعلمون أننا في شهر رجب، وهو يذكرنا برحلتين لسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. الرحلة الأولى أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرحلة الثانية سماوية من المسجد الأقصى إلى ما بعد سدرة المنتهى، حيث لا يعلم مدى ذلك إلا الله خالق الخلق ومبدع الكائنات. أتى الأمين جبريل عليه السلام إلى سيد الأنام ومعه البراق ويقول له: يا رسول الله، إنك الليلة مدعو لزيارة السماء. الذي دعا هو الله عز وجل، والذي بلغ الدعوة هو جبريل عليه السلام، والذي دعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها وغرد الطير فيها بتسبيح ربه. إنها ليلة، ليلة أن اتصل بها نور السماء بأرض الصحراء. قال الملك سبحانه في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وانظر إلى قول الله عز وجل في تلك الآية العظيمة. المولى سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بدأ أول السورة في أول آية منها بقول الملك عز وجل: سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكلمة سبحان الله لا تستعمل إلا في الأمر العجيب. ولذلك أنت عندما ترى أمرا عظيما أو منظرا جميلا تجلت فيه قدرة الله سبحانه في إبداع صنعته، فإنك لا تلبث أن تقول: سبحان الله. فيا ترى ما معنى كلمة سبحان الله؟ هذه الكلمة أنت تقول سبحان الله، أي تقول: أنزهك يا ربي عن كل عيب وعن كل نقص، فإن صنعتك لا يدركها العيون ولا يكون فيها نقص. سبحان الله. والله عز وجل في الآية الكريمة قد قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فابتدأ الآية بقوله سبحان، لأنه لا يستطيع أحدا من خلق الله أن ينزه الله كما يشاء وكما يريد وكما يليق به سبحانه، فنزه الملك نفسه فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. ثم إن الله عز وجل سبح نفسه ليعلمنا أن نسبح الله في كل وقت وفي كل آن. وانظر لنفسك في الصلاة، فأنت في ركوعك تقول سبحان ربي العظيم، وأنت في سجودك تقول سبحان ربي الأعلى، وعند رؤيتك منظر جميلا فإنك تقول سبحان الله. ففي كل وقت وفي كل آن أنت تنشغل بتسبيح الملك الديان. فسبحان الله لا تستعمل إلا في الأمر العجيب. ولذلك لما كان الإسراء معجزة خارقة للعادة لا يستطيع عليها مخلوق من المخلوقات، فإن الله جل في علاه بدأ السورة بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي، فإن هذه الكلمة الذي تشير إلى الله عز وجل الملك سبحانه، سبحان الذي أسرى. وكلمة أسرى تدل على أن الإسراء في اللغة معناه السير ليلا. والسؤال الآن يا ترى، إن كانت كلمة أسرى تدل على السير ليلا وأن الرحلة بدأت في الليل، فلماذا وما الحكمة أن الله عز وجل استعمل في نفس الآية كلمة ليلا؟ إن كان الإسراء يدل على السير ليلا، فلما استعملت كلمة ليلا في نفس الآية أيضا؟ هل القرآن الكريم يكون فيه تكرار في الكلمات؟ لا، ليس ذلك. كل كلمة وكل حرف في كتاب الله عز وجل تأتي لإضافة معنى جديد، تأتي لإضافة ملحوظة جديدة. فكلمة ليلا التي جاءت بعد كلمة الإسراء التي تدل على السير ليلا جاءت لتدل على أن الإسراء لم يستغرق الليل كله بالنبي، بل إن الإسراء استغرق جزءا يسيرا من الليل. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم صلى بالأنبياء إماما هناك، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم نزل مرة أخرى إلى بيت المقدس، ثم عاد من جديد إلى الكعبة وإلى مكة، وجلس على فراشه ولم يكن فراشه قد برد، ما زال دافئا كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ليدلك على قدرة من لا يغفل ولا ينام. أسري به وعرج به وصلى بالأنبياء ورأى من آيات ربه الكبرى، ثم عاد من جديد ولم يبرد فراشه، فإنه استغرق جزءا يسيرا قليلا جدا من الليل. فقال الله عز وجل ليلا ليفيد أن الإسراء لم يستغرق الليل كله، وإنما استغرق جزءا يسيرا منه بقدرة من لا يغفل ولا ينام. ولماذا ذكر الله عز وجل في الآية في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه، ولم يقل برسوله، ولم يقل بمصطفى، ولم يقل بحبيبه، قال بعبده؟ فلماذا يا ترى استخدم الله عز وجل لفظة عبده مع أحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذكر العبودية في حادثتي الإسراء والمعراج؟ ففي الإسراء قال الله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، وفي المعراج قال فأوحى إلى عبده، فذكر العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أخ الإسلام أن القرآن هنا يريد أن يؤكد ويوضح معنى العبودية الحقيقية، ويريد أن يفصل رب البرية بين مقام العبودية ومقام الربوبية. فمحمد صلى الله عليه وسلم أسري به بل وعرج به إلى ما فوق سدرة المنتهى، ومع ذلك لم يتجاوز مرتبة العبودية إلى مرتبة الألوهية. فهو في الإسراء عبد وفي المعراج عبد، وشتان شتان بين مقام العبودية ومقام الربوبية. هناك فرق عظيم وكبير، وحتى لا يظن أحد من حبه للنبي أو أنه أسري به وعرج به أنه تخطى مرحلة العبودية والذل لله والحب لله إلى مرحلة الربوبية. فإياك أخ الإسلام أن تقع فيما وقع فيه غيرك من الأمم الضالة والمغضوب عليها. فالمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم عرفوا الحق من نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم لم يتبعوه. وأنت تقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، أي غير اليهود ومن سلك طريقهم، ولا الضالين وهم النصارى ومن اتبع طريقتهم. وضل عن الصراط المستقيم. فهم قد انقسموا شيعا وأحزابا، فمنهم من يقول أن عيسى عليه السلام هو الله، ومنهم من يقول أن عيسى عليه السلام هو ابن الله، ومنهم من يقول أنه ثالث ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله لصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. ولذلك يقول لك النبي الأمين بلسان الحق واليقين ومنطق الحق المبين كما في صحيح البخاري: لا تتروني، أي لا تزيدوا عني شيئا، لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يصح لنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور مثلا كما يقول بعض الناس، وذلك مخالف لقول الله في القرآن الكريم مخاطبا النبي الأمين أن يوجه الخطاب لأمة الإسلام والمسلمين: قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الفرق يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي بشر خلق من تراب كما خلق عيسى وآدم عليهما السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالنبي بشر لم يخلق من النور صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية جاء فيها حرفي من حروف الجر: من وإلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حرف الجر من يفيد الابتداء، وحرف الجر إلى يفيد الانتهاء. فالرحلة بدأت من المسجد الحرام وانتهت إلى المسجد الأقصى. وانظر، الرحلة بدأت بالمسجد وانتهت إلى مسجد. الله عز وجل يشير لنا أن التربية الحقيقية لا تكون إلا في المسجد، أن هداية الأمة لا تكون إلا في المسجد، أن نصر الأمة وعزها لن يكون إلا من المسجد وإلى المسجد. والسؤال الآن يا ترى: أين الآباء الذين علموا أبناءهم منذ الصغر أن يلتزموا بالدخول في المسجد؟ بل أين الآباء الذين أصبحت أقدامهم قدما في الدنيا وقدما في الآخرة اقتربت من القبر، أين هم من المساجد؟ انظر إلى مساجد المسلمين في صلاة الفجر فإنك سوف تبكي دما بدل الدمع. وانظر إلى إعجاز الله عز وجل وقدرته وعلمه المحيط الأبدي الأزلي. فمن عقيدتنا أن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه. فعلم الله عز وجل أزلي أبدي. الله يعلم أن الأمة بعد عدة سنوات وبعد بعد موت رسول رب الأرض والسموات، فإن الأمة سوف تفتح بيت المقدس وتحوله إلى مسجد. وحدث ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الله عز وجل يقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتبه إلى هذه النعمة العظيمة في هذه الآية الكريمة. الله يقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يكن وقتها البيت الحرام مسجدا، بل كان فيه 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل. 360 صنما يعبدها المشركون ويشركون برب العزة سبحانه. فالله عز وجل عندما يقول من المسجد الحرام ويقول إلى المسجد الأقصى، رغم أن بيت المقدس كان في يد الرومان وكان فيه هيكل سليمان ولم يكن مسجدا آنذاك في ذلك الوقت، فلما يقول الله سبحانه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان ذلك إشارة وبشارة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفتح المسجد الحرام والمسجد الأقصى وتحولهما إلى مسجدين يذكر فيهما اسم الله وحده. وفي العام الثامن الهجري دخل الحبيب النبي البيت الحرام وحطم الأصنام وقرأ قول الملك الواحد الديان وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأمر بلالا بن رباح رضي الله عنه أن يصعد على الكعبة ويطلق الأذان من صوته النبي. وصعد بلال الحبشي ووضع قدمه على الكعبة الذي كان عبدا مملوكا لأبي جهل، واشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حاكم الأمة. إذا ما رأى بلالا يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. انظر إلى تواضع الإسلام، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ينظر لرجل كان عبدا حبشيا أسود اللون ويقول أنت سيدنا والذي أعتقك هو سيدنا، وينطلق صوت بلال بالآذان. ولكن يعجب المتغطرسون والمشركون من رجالات قريش ويقولون ألم يجد محمد غير هذا الغرار فيأمره بالآذان؟ وإذا بالآية يتنزل بها أمين الوحي جبريل عليه السلام في قول الملك الجليل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، عليم بكم وخبير بما في قلوبكم. فليست المكانة في الإسلام بوجاهة أو بمال أو بجسم أو بمنصب، إنما المكانة في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن أردت أخ الإسلام أن تتكبر على أخيك فانظر، فإن الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي العام الخامس عشر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى اليوم أسير يشكو إلى الله ذم العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يحرره. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا دليل على إعجاز الله عز وجل في أن المسجد الأقصى سوف يتحرر من يد اليهود ويعود إلى المسلمين بإذن من لا يغفل ولا ينام. أيها السادة الأعزاء، دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى والتف حوله الأنبياء، ومع أنه ضيف عليهم إلا أن الخليل إبراهيم وأن أمين الوحي جبريل عليه السلام قدمه ليصلي بهم إماما ليعلن للبشرية كلها أن بيت المقدس الذي كان مقتصرا على بني إسرائيل وأن النبوة لما كانت فقط في نسل بني إسرائيل وحدهم، فلما أفسدوا انتقلت النبوة إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بهم إماما وهم مأمومون كأنهم يعلنون لأممهم. فموسى عليه السلام عندما يصلي مأموما خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا إشارة من نبي الله موسى لبني إسرائيل جميعا الذين هم يتبعون التوراة أنه قد سلم القيادة لرسول الله، فعليهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قرآن ومن سنة. وعيسى عليه السلام عندما يصلي مأموما خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لمن اتبعه ومن أخذ بالإنجيل قبل أن يحرف أو بعد أن حرف أنهم يجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يمسك زمام الأمور بعد تلك الأنبياء وأولئك المرسلون، لأن القيادة قد سلمت في يده، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. فالله عز وجل ليس لا يقبل في دين الإسلام شرك ولا إلحاد، ولا يقبل في أي دين شركا ولا إلحاد. فهؤلاء أشركوا بالملك سبحانه وألحدوا وغيروا وحرفوا وبدلوا. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي يا محمد اسأل هؤلاء الرسل، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وقالت اليهود اتخذ الله ولدا، وقالت النصارى اتخذ الله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فكل منهم ادعى لله عز وجل أنه له زوجة وابنا، وهذا شرك. فالله يقول لنبيه: اسأل هؤلاء الأنبياء، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ اسأل هؤلاء الأنبياء والرسل: أحقا أذنت لهم أن يعبدوا معي غيري؟ ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ويقابل في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى ابني الخالة عليهما السلام، وفي الثالثة يقابل نبي الله يوسف عليه السلام، وفي الرابعة يلقى إدريس عليه السلام، وفي الخامسة يقابل هارون عليه السلام، وفي السادسة يلقى موسى عليه السلام، وفي السابعة يلقى نبي الله إبراهيم. وعندما يمر النبي الأمين محمد على نبي الله موسى فإذا به يبكي، فيتعجب النبي لماذا يبكي نبي الله موسى، ويسأل نبي الله موسى لما تبكي، فيقول: أبكي لأن فتى، كذا جاءت الرواية في صحيح البخاري، أبكي لأن فتى يأتي من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، لأن نبي الله موسى عانى وأوذي في بني إسرائيل إيذاء شديدا لم يستجيبوا لأمره، لكن أمة الحبيب كثيرون هم من استجابوا لأمره وانتهوا بنهيه واتبعوا سنته. ثم إذا بالنبي يرى خليل الله إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره على البيت المعمور، والبيت المعمور كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: لو سقط من السماء لوقع فوق الكعبة تماما، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. لك أن تتخيل عدد الملائكة التي تدخل كل يوم ذلك البيت المعمور ويطوفون حوله كما يطوف البشر والمسلمون حول بيت الله الحرام في الأرض، ويتعبدون لله عز وجل في السماوات العلى. فلماذا يا ترى أسند خليل الرحمن إبراهيم ظهره على البيت المعمور، ولم يتمكن نبي من الأنبياء من مثل هذه النعمة؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، فخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تعب كثيرا في بناء الكعبة ليأتيها الناس حجاجا وعمارا من أقصى الأرض ومن جميع أطرافها. فلما تعب في بناء بيت الله عز وجل في الأرض وهو الكعبة، كان الجزاء من جنس العمل، أن يستريح ويسند ظهره على البيت المعمور الذي يمثل دور الكعبة في السماوات العلى. فالجزاء من جنس العمل. فإن أردت أن يمكن لك الله عز وجل قدرا عظيما عنده، فعليك بفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ورعاية الأرامل وقيام الليل والصيام وكثرة الحسنات التي تقربك من رب الأرض والسماوات. فأخي، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ثم أحبتي في الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يصعد إلى السماوات العلى ويرى الأنبياء ويرى آيات ربه الكبرى في السماوات ويرى أشياء تدل على عظمة الله سبحانه وتدل على قدرته في خلقه، فينشرح صدر النبي ويبتهج صلى الله عليه وسلم ويسعد قلبه، ثم يعود يركب البراق ويعود إلى بيته بمكة مرة أخرى. ولما يعود النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالمشركون يقولون: هل نزلت عليك آية يا محمد الليلة؟ يقولون مستهزئين معاندين مكابرين. فيقول لهم النبي الأمين: بل أسري بي من المسجد الحرام من هنا إلى المسجد الأقصى بفلسطين. فيتعجبون ويقولون: إن الإبل تضرب له الأكباد شهرا ذهابا وشهرا مجيئا، فهل ذهبت أنت في ليلة وعدت من جديد مرة أخرى؟ ويكذبون النبي. فيقولون له هؤلاء التجار الذين كانوا يذهبون إلى هناك ورأوا بالفعل البيت المسجد الأقصى ورأوه وعرفوا وصفه، فيسألونه ويقولون له: صفه لنا إذن حتى نصدقك. وإذا بالملك سبحانه يجسد للنبي أمام عينه المسجد الأقصى، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه مباشرة المسجد الأقصى، ويصفه لهم شرفة شرفة وبابا بابا وكل شيء فيه. وإذا بهم يقولون: إن الوصف حقيقي ولكن الواصف كذاب. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا قول الله عز وجل. إنهم يكذبونه عندا وكبرا وخيلاء وبكرا. الله عز وجل، أحبتي في الله، وهذا هو العنصر الثاني، الله عز وجل أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خير الهدي هو خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع ما قاله النبي، وكل شر في أن يفعل المسلم غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد نص على ذلك في القرآن الكريم قائلا لجميع المسلمين أن يتبعوا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة والقدوة والسنة هي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما هي بعض المخالفات التي يقع فيها كثير من المسلمون في مثل هذه الأيام، حتى إذا ما عرفناها اجتنبناها ولم يقع فيها أحد منا؟ إن من هذه المخالفات أن اعتاد كثير من الناس أنه إذا أقبل عليهم شهر رجب خصوه بعبادة لم يشرعها الله تعالى، فمنهم من يصوم الشهر كله وهذا خطأ، ومنهم من يخصه بصيام أيام معدودات دون سائر الشهور. فصيام يوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنة ألا تخصص شهر رجب بأن تصوم الاثنين والخميس، فبذلك تكون قد ابتدعت في دين الله. السنة أن تصوم الاثنين والخميس من كل شهر لا من رجب وحده، فإن خصصت رجب دون غيره من سائر الأشهر فإنك قد فعلت ما تفعله الجاهلية قبل الإسلام، لأنهم كانوا يعظمون شهر رجب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته كان معه جلدة تسمى الدرة، فكان يضرب بها صوام رجب ويجبرهم على أن يتناولوا الإفطار، ويقول لهم: ذاك شهر كانت تعظمه الجاهلية قبل الإسلام، فلا يحق لك أخي المسلم أن تصوم في شهر رجب وتترك غيره من الأشهر. إنما إن أردت أن تتبع السنة فإن صمت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، كل يوم من هذه الأيام الثلاثة يعدل عند الله عشرة أيام، فهذه الثلاثة في عشرة أيام كأنك صمت الشهر كله. أو أن تصوم الاثنين والخميس من كل شهر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تصوم أول ثلاثة أيام من كل شهر عربي فهذا لم يشرعه لك النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن تصوم في رجب وتترك غيره من الأشهر فهذا أيضا ابتداع في دين الله عز وجل. والأدهى من ذلك أن يعمد كثير من العلماء وأئمة المساجد إلى خطأ كبير، وهو الاحتفال بليلة السابع والعشرين من شهر رجب، زاعمين منهم أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في هذه الليلة. ولكنك إذا ما نظرت إلى القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يحدد الله تلك الليلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج كما في صحيح البخاري: إنه ليلة أسري بي، ولم يحدد النبي تلك الليلة. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد أن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب وهؤلاء رضي الله عنهم جميعا الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا عليها بالنواجذ. هؤلاء لم يفعلوا احتفالا لتلك الليلة ولم يعظموا تلك الليلة، بل إنها ليلة كسائر الليالي من سائر العام، فهذا خطأ كبير. كما إن كثيرا من النساء يحدثن في هذه الأيام بدعة قبيحة، فيحملن الصدقات وعطائر الطعام والفاكهة، ويحملون المأكولات والخبز وغير ذلك، ويتوجهون إلى المقابر في يوم الخميس الأول من شهر رجب لزيارة موتاهن وتوزيع هذه المطعومات على المتسولين، وأيضا استجلاب قراء يقرؤون القرآن على الأموات في هذه القبور. وهذا ممن لم يأتي في دين الله بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار البقيع واستغفر للأموات وأموات المسلمين قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث طويل وهو حديث صحيح متفق عليه، قالت: يا رسول الله إن زرت القبور فماذا أقول؟ فقال له لها صلى الله عليه وسلم وهي حبيبته، قال أن تقولي السلام عليكم ديار قوم مسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، السلام على المستقدمين منا والمستأخرين، نستغفر الله العظيم لنا ولكم، وتدعو لهم وتستغفر لهم. فالنبي علم حبيبته التي سوف تعلم الأمة من بعده، لأنها هي التي تبلغنا سنته، وغيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم لم يعلمها أن تأخذ ما نقول عليه هذه الأيام، لم تأخذ شريك، ولم تأخذ طعاما، ولم تأخذ تمرا، ولم تأخذ أي شيء من هذه الأشياء إلى الأموات، بل قال ادعي أن تدعو لهم وأن تستغفر لهم، ولم يقل لها اقرأي عليهم القرآن، لأن القرآن قال فيه الملك الواحد الديان لينذر من كان حيا، فالقرآن جاء للأحياء ولم يأتي القرآن للأموات، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المسلمين. وأفضل ما يتحلى به المسلم في شهر رجب في هذه الأيام وغيره من الأشهر الحرم أن يترك المعاصي والذنوب والآثام، وأن يجتهد ويكثر من الحسنات وعبادة وطاعة الملك الواحد الديان واتباع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نختم بأن كثيرا من الناس يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قد رأى الله عز وجل، وهذا ترد فيه السيدة عائشة كما جاء في صحيح البخاري والحديث صحيح أنها قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله، فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. لأن بعض الناس يستدل بقول الله عز وجل في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فيظنون أنه رأى الله عز وجل. فتقول السيدة عائشة أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت وهي ترد على ذلك أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأحبنا حبا لا تبغض علينا بعده أبدا، اللهم أحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الاتباع ونعوذ بك من الابتداع، اللهم إنا نسألك الاتباع ونعوذ بك من الابتداع، اللهم إنا نسألك الاتباع ونعوذ بك من الابتداع. آمين آمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.